أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم وتبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. المصنف بعد أن بين الجوازم وقال أن الجوازم تنقسم إلى قسمين، إلى جوازم تجزم فعلا مضارعا واحدا وجوازم تجزم فعلين، وبين ما المراد بالفعلين. والجوازم التي تجزم فعلين إما أن تكون حروف وإما أن تكون أسماء. الآن بعد الانتهاء من هذا الكلام يذكر تعقيبا تذنيبا على الجوازم التي تجزم فعلين، على الجوازم التي تجزم فعلين، فيقول خلاصة هذا التذنيب أنه في بعض الموارد لا يصح أن تكون بعض الجمل جوابا لفعل الشرط. يعني بعبارة أخرى، لا يصح أن تقع بعد أداة الشرط. مثال مثلا كالجملة الإسمية، الجملة الإسمية هي التي تبتدأ باسم، والاسم لا يصح أن يقع بعد أداة الشرط. لماذا؟ لأن أدوات الشرط أو قل حروف أو أسماء الشرط مثلا حروف الشرط مختصة بمن؟ بالدخول على الجمل الفعلية تحديدا على المضارع، فهنا لا يصح وهلم جرا. فالمصنف هنا نسأله سؤال، نقول له يا أيها المصنف، إذا لم تصلح هذه الجملة أن تقع بعد أداة الشرط، أن تقع بعد أداة الشرط، ماذا يجب فيها؟ قال يجب فيها أن تقترن بالفاء. هذه الفاء إما فاء الرابطة تسمى، وإما فاء التفريعية، وليست المراد بها فاء السببية أو فاء العاطفة. أرجو الالتفات لهذا الأمر. نسأله سؤالا آخر، يا أيها المصنف، ما هذه الجمل التي لا تصلح أن تقع جوابا بعد أحرف أو أسماء الشرط؟ قال هذه الجمل تكون على ثماني صور، على ثماني صور، وذلك هذه الجملة إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية. المخطط اللي دزيته لكم على الخاص البارحة محضرين إن شاء الله، فراح نمشي على عجالة إن شاء الله. ليلي دي باوع المخطط أمامي، طلع موبايله ويباوع براحته. نقول إما أن تكون جملة اسمية وإما أن تكون جملة فعلية. والجملة الفعلية إما أن يكون فعلها طلبيا أو جامدا أو منفيا أو مقترنا، والمنفي إما بلن وإما بما، والمقترن إما بقد وإما بحرف من حروف التنفيس وهي سين وسوف. فالمجموع الكلي يكون ثمانية صور يجب أن تقترن بها فاء الرابطة أو فاء التفريع إذا وقعت جوابا لفعل الشرط. واضح إخواني؟ نأتي لبيانها تفصيلا. الصورة الأولى وهي إذا كانت الجملة اسمية، نحو بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فهو على كل شيء قدير، محل الشاهد، هذه الجملة اسمية. لماذا؟ لأنها ابتدأت باسم. المائز إخواني بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية هو يعني الفرق والضابط. الجملة الاسمية تبتدأ باسم، والجملة الفعلية تبتدأ وتفتتح بفعلين. فهنا محل الشاهد، فهو هنا هو اسم، يعني جملة اسمية وجب أن تقترن بالفاء. يا فاء لا، يا فاء نعم شيخ مصطفى، يا فاء فاء الرابطة. ذكرت لكم بدون، قلت لكم هذه الفاء ليست فاء السببية وليست فاء العاطفة، وإنما هذه الفاء تسمى فاء الرابطة أو فاء التفريعية. الرابطة ربطت الجواب بفعل الشرط، أو التفريعية أي فرعت الجواب والجزاء على فعل الشرط. واضح إخواني؟ جيد، انتهينا من الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون الجملة فعلية فعلها طلبي. ما معنى طلب؟ أن يكون صادرا من العالي
للداني مثلا نحو بسم الله الرحمن الرحيم يرحمكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، محل الشاهد فاتبعوني، تبعون هنا فعل طلبي وجب اقترانه بالفاء. الصورة الثانية فعلية، فعلها جامد. ما معنى جامد؟ ما لزم طريقة واحدة، نحو بسم الله الرحمن الرحيم إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي، فعسى هنا عسى فعل جامد وجب اقترانها بالفاء وهي فعسى. خدمتكم تطبيق العبارة بين لكم إن شاء الله، يعني ما يلزم طريقة واحدة، لا يشتق منه الماضي والمضارع وهلم جرا، هذا المراد به. الصورة الثالثة أن يكون فعلها منثيا بلم، منثيا بلن، لن، نحو بسم الله الرحمن الرحيم وما يفعل من خير فلن، فلن يكفروه، فلن يكفروه، يكفروه، محل الشاهد فلن. الصورة الرابعة الخامسة أن يكون فعلها منثيا بما، نحو بسم الله الرحمن الرحيم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه، فما أوجفتم، محل الشاهد هنا أوجفتم كان فعل منفي بما وجب اقترانه، يعني اقتران هذه الجملة بالفاء. الصورة السادسة أن يكون الفعل، يعني الجملة الفعلية، أن يكون فعلها مقترنا بقد، نحو بسم الله الرحمن الرحيم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، محل الشاهد فقد سرق، سرق هنا فعل اقترن بقد وجب اقترانه، يعني اقتران هذه الجملة بالفاء. الصورة السابعة فعلها مقترن بسين، نحو من يجاهد في سبيل الله فسيؤتى أجرا عظيما، محل الشاهد سيؤتى. الصورة الثامنة والأخيرة أن تكون الجملة الفعلية، أو أن يكون الفعل في الجملة الفعلية مقترنا بسوف، نحو بسم الله الرحمن الرحيم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، فسوف نصليه نارا، محل الشاهد فسوف نصليه نارا، هنا الفعل أو الجملة الفعلية فعلها وهو نصلي اقترن بسوف وجب اقتران هذه الجملة بهذه الفاء. واضح أخواني؟ فهذه ثمانية أو ثمانية صور إذا وقعت جوابا لفعل الشرط يجب أن تقترن بها الفاء، يا فاء أحسنتم، الرابطة أو التفريعية، بعبارة أخرى هذه الفاء الزائدة. ومن ثم المصنف ينبه على تنبيه، يقول الجملة الإسمية يجوز أن تقترن بإذا الفجائية، يجوز أن تقترن بإذا الفجائية، نحو بسم الله الرحمن الرحيم وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، محل الشاهد هم يقنطون، هذه الجملة تكون في محل جزم جواب وجزاء الشرط، وهذه الجملة اسمية قالوا يجوز أن تقترن بإذا الفجائية. سؤال يا أيها المصنف هذا التنبيه لم تذكره بالمتن بالأصل، قال لم أذكره لأن إذا الفجائية مختصة بالدخول على الجمل الإسمية، وهذا الاختصاص بالجمل الإسمية أغناني عن الاشتراط في المتن. أخواني هذه خلاصة بحث اليوم، بحث التذنيب أو التعقيب الذي يذكره المصنف في نهاية الجوازم. عندكم سؤال؟ نقرأ كلامه، قال وإذا لم تصلح، هذا أخواني وإذا لم تصلح هذا هو التذنيب والتعقيب، ماذا نعنونه بأي عنوان؟ نقول وجوب اقتران الفاء بجملة الجواب، لكن ليس مطلق جملة الجواب، وإنما التي لا تصح أن تقع بعد أداة الشرط. ما هي هذه الأمور التي ذكرها المصنف التي فرستها لكم الآن؟ قال وإذا لم تصلح الجملة الواقعة جوابا لأن تقع بعد أداة الشرط، هاي أداة ذكرتها لكم بعد هاي الأداة الاصطلاح المنطقي، وجب إخواني وجب جواب إذا، لأن إذا شرطية غير عاملة، وإذا لم تصلح الجملة وجب اقترانها، اقتران ماذا؟ الجملة الواقعة، الجملة الواقعة جوابا، وجب اقترانها بالفاء. يا فاء أحسنتم، الرابطة أو التفريعية هكذا تعرب، وليست عاطفة أو زائدة. أرجو الالتفات لهذا الأمر، أقول ليست عاطفة أو فاء السببية التي تقدمت في بداية الجوازم والنواصب. متى هذه الجملة؟ ما هي؟ ما هي مواردها؟ قال وذلك، بدأ أخواني ببيان موارد الجملة التي لا تصلح أن تقع بعد أداة الشرط كما يعبر. قال إذا كانت الجملة اسمية، إخواني شو تريد ترقم؟ رقم براحتك. تريد ترقم مثل ما ذكرت لك بالمخطط التسجيل اللي دزيته لكم البارحة، أو لا تريد ترقم على يعني الصور الثمانية كلهم تخليهن سوى يعني ترتبن على مثل ما رتبت لكاني على شكل هذه الصور الثمانية، أو لا تريد توضح تقول اسمية والفعلية، والفعلية فيها ثلاثة فيها أربعة صور، وفي الصورتين الأخيرتين فيها مثل شقان. واضح إخواني؟ بأي طريقة تريد أن تقرر قرر. قال وذلك إذا كانت الجملة اسمية، هذه الصورة الأولى، أو فعلية فعلها طلبي، هذه الصورة الثانية إذا ممكن وياك، أو جامد، يعني شنو جامد؟ فعلها جامد، هذه الصورة ثالث، أو فعلها منفي، وهذا المنفي إما بلان، فهذه الصورة الرابعة، وإما منفي بما، هذه الصورة خامس، أو مقترن، وهذا الاقتران إما بقد، هذه الصورة السادس، وإما بحرف التنفيس وحروف التنفيس اثنان سين وسوف، فهذان الصورتان السابعة والثامنة، فهذه ثمانية صورين. نحو إخواني كم مثال سيمثل ينبغي عليها يمثله؟ أحسنتم، لهذه الصور الثمانية. قال نعم، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذا المثال لأي صورة؟ للصورة الأولى للإسمية. محل الشاهد كيف نبينه؟ فهو على كل شيء قدير. هنا هذه الجملة التي وقعت جوابا لفعل الشرط كانت إسمية. ما معنى إسمية؟ تبتدأ باسم. من يعرف أن أخوان المطلب اليوم يعني بمطالب السلالية يحتاج فقط إلى تشجير وحفظ، خلنا نستغلب الإعراب. نعم سريع أخواني، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. نعم خلنا على بلاء الآية كلها إذا ممكن، والبقية إذا تريد بس الشواهد خدمتكم على مود ما نأخذ من وقتكم. جي حسب ما قبلها. نعم. نعم. إن.
إن. إن. حرف شرط.
نعم. كمل العبارة، يلزم فعلين.
يلزم فعلين.
نعم. مبني على السكون لا محل له من الإعراب. جي. يمسسك.
يمسسك.
هنا. سريعا شيخي.
المضارع مبني على السكون.
لا مجزوم بعد ماكو مبني. إيه مجزوم بالسكون. أحسنت.
بالسكون. والكاف ضمير.
نعم. متصل.
متصل.
نعم. مبني.
مبني.
كمل كمل شيخي، رجاء الرجاء الرجاء ثم الرجاء ثم الرجاء ثم الرجاء. من تريد تعرب لا تقطع الإعراب، مو تقول حرف وتسكت، قل مبني على كذا لا محل له من الإعراب. واضح؟ والضمير لا تقول في محل نصب أو في محل رفع مباشرة، أكثر من مرة نبهت على هذا الأمر، نقول مبني على كذا في محل رفع أو في محل نصب. واضح شيخ علي إن شاء الله؟ جي. فالآن نقول الكاف، أحسنتم، مبني على الفتح في محل نصب، أحسنتم، مفعول به. الفاعل من؟ يعود
تقديره هو
يعود يعني لله. جيد. بخير
الباء حرف جر معناه مجرد الكسر.
لا لا مبني الباء نكمل حرف جر
مبني
على الكسر لا محل له من الإعراب. خير
اسم مجرور
بيمة
مبني على
اسم مجرور، أحسنتم، بالكسرة بعد هو على مجرد الكسرة، والجار والمجرور متعلقان بالفعل يمسسك بالفعل المضارع المجزوم، والفعل المضارع يمسسك في محل فعل شاط، يعني يكون هو فعل شاط. نعم شيخ مصطفى، فهو على كل شيء قدير. نعم الفاء نعرفها، إيه فشنو على أنا بها طريقة هتش نقول فاء رابطة مسكت، ما تعودنا هكذا. سريع يا إخوان ترى وقت ما عاد. الشيخ شنو نقول غير مبني لو ما نقول مبني؟ أنا تون ذكرت لكم. يعني شوف السنة معلومة تون قلت لكم، قلت لكم إخواني مبني قولوا مبني براحتكم أنتم. شلون عربه؟ هو شنو محل؟ خب جيد. نحاول إخواني نقرأ وبعد انتهاء المذاكرة نعود للإعراب على ود ما نتأخر كثيرا. محل الشاهد فهو على كل شيء قدير. مثال ثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. محل الشاهد فاتبعوني، هنا مثل علما للجملة الفعلية التي فعلها طلبي. نحو أيضا، بسم الله الرحمن الرحيم، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي. محل الشاهد عسى، هنا فعل جملة فعلية فعلها جامدون. هذه الياء صورة أخواني للصورة
الثانية.
أحسنتم للصورة الثالثة. ونحو بسم الله الرحمن الرحيم، وما يفعل من خير فلن يكفروه. محل الشاهد فلن يكفروه، هنا يكفروه فعل مضارع منفي بلان، وجب أن تقترن هذه الجملة بالفاء. ونحو بسم الله الرحمن الرحيم، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه. محل الشاهد فما أوجفتم عليه، أوجفتم فعل مضارع منفي بما، وجب اقتران هذه الجملة بفاء الرابطة. ونحو بسم الله الرحمن الرحيم، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبله. محل الشاهد فقد سرق، هنا سرق فعل اقترن بقد، وجب اقتران هذه الجملة بالفاء الرابطة. هذا المثال لمن إخواني يا الصورة؟
هذا للتدريس
للصورة السابعة. نعم لا لا للصورة السادسة، هذا قد مو للتنفيس، لا قد للصورة السادسة. المقترن بقد، المقترن بقد السادس. الآن سيمثل للصورة الثامنة. الثامنة الصورة السابعة أخواني لم يمثل لها. أنا ذكرت لكم المثال بالمشجر اللي موجود يعني بين أيديكم بالصورة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. محل الشاهد فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أما لحرف التنفيس سين لم يمثل. أنت ماذا؟ أذكر المثال الذي بين يديك، مثل من يجاهد في سبيل الله فسيؤتى أجرا عظيما. نقطة سطر. قال هذا هو التنبيه، ويجوز في الجملة الإسمية، يعني شنو في الجملة الإسمية؟ في الصورة الأولى أن تقترن، منو فعل تقترن؟ الجملة الإسمية بإذا الفجائية، بإذا الفجائية. معناها أخواني إذا الفجائية الدلالة على المفاجأة في الحال. ما معنى إذا الفجائية؟ هي التي تدل على المفاجأة في الحال. مثاله أي المصنف؟ قال كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. محل الشاهد إذا هم يقنطون، هنا هذه الجملة هم يقنطون اسمية، هم مبتدأ يعني ضمير في محل رفع مبتدأ، ويقنطون هذه الجملة في محل رفع خبر. فهذه الجملة الإسمية اقترنت بإذا الفجائية. كن إخواني يعني نطلع سهم أو بالتقرير هكذا نقرر، فخلاصة الكلام بالجملة الإسمية لها ثلاثة أو لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن تقترن بالفاء فقط، نحو المثال الذي ذكر المصنف، أو أن تقترن بإذا الفجائية فقط. الصورة الثالثة أو أن تقترن بكليهما، بمعنى بالفاء وبإذا الفجائية معا. فهذه ثلاث صور للجملة الإسمية. سؤال: يا أيها المصنف بالمتن لم تقيد الجملة الإسمية أن تقترن بإذا الفجائية، لماذا لم تذكر هذا الشرط، لم تذكر هذا القيد؟ قال: إذا الفجائية مختصة بالدخول على الجمل الإسمية، وبما أنها مختصة بالدخول على الجمل الإسمية فهذا الاختصاص أغناني عن هذا الاشتراط. أي اشتراط؟ إذا الفجائية كما يجب أن تقترن بفاء النتيجة يجوز أن تقترن بإذا الفجائية، أغناني هذا. لماذا؟ لأن إذا مختصة بالدخول على الجمل الإسمية. قال: وإنما لم أقيد، عبارة عن سؤال، هذا وإنما أقيد عبارة عن جواب لسؤال مقدر. حاصل السؤال ذكرته لكم الإجابة. قال: وإنما لم أقيد في الأصل، ما المراد بالأصل؟ المتن بقطر الندى، الأصل. إذا الفجائية بالجمل الإسمية لم أقيد لأنها، علله، لم أقيد لأنها، منو لأنها؟ إذا الفجائية لا تدخل إلا عليها، على ماذا؟ على الجمل الإسمية. فأغناني ذلك، منو ذلك؟ الاختصاص، أي عدم دخول إذا الفجائية إلا على الجمل الإسمية، عن الاشتراط. أي اشتراط؟ اشتراط الجمل الإسمية يجب أن تقترن أو يجوز أن تقترن مثلا بإذا الفجائية. إخواني، إذا الفجائية في قبالها إذا الظرفية، إذا الفجائية تدل على المفاجأة في الحال، أما إذا الظرفية تدل، إذا الظرفية على الظرف في الزمن المستقبل. فخلاصة الأقوال إخواني، الفائدة، الفائدة بعد انتهينا الآن من البحث قبل أن نعود لقراءة المتن، أذكر لكم هذه الفائدة. المصنف قال: إذا الفجائية تقابلها إذا الظرفية. سؤال: ما هو الفرق، ما هو الضابط الذي نفرق فيه بين إذا الفجائية وبين إذا الظرفية؟ هكذا ذكروا، أذكرها سريعا. الفرق الأول: إذا الظرفية تدل على الزمن المستقبل، أما إذا الفجائية تدل على الزمن الحال، يعني على زمن الحال. الفرق الأول هذا. الفرق الثاني: إذا الظرفية تدخل على الجمل الفعلية، أما إذا الفجائية لا يصح أن تدخل على الجمل الفعلية. الفرق الثالث: إذا الظرفية تحمل معنى الشرط، تحمل معنى الشرط وتكون غير عاملة. نعم، بعضهم قال تعمل بالشرط، إذا الفجائية تعمل بالشرط خاصة، على أي حال. وأما إذا الفجائية لا تحمل معنى الشرط. الفرق الرابع والأخير: إذا الظرفية يصح أن تقع في بداية الكلام، أما إذا الفجائية لا يصح أن تقع في بداية الكلام. فهذه أربعة فروق نفرق بين فيها بين إذا الظرفية وإذا الفجائية. سؤال عندكم؟ الآن نعود بعد الانتهاء من الشرح، نعود لقراءة المتن. يا متن، متن الجوازم. قال: فإن سقطت الفاء. إخواني، ما المراد بالفاء؟ فاء السببية هنا. ها، رجعتم للمتن؟ إخواني، هو بالنواصب، أرجو الالتفات، هذه مقدمة قبل أن نقرأ متن الجوازم. بالنواصب قال أن إما تعمل ظاهرة وإما مضمرة، والمضمرة إما جوازا وإما وجوبا، والوجوب في مسائل، المسألتان الأخيرتان فاء السببية وواو المعية. بمعنى إذا وقعت أن الناصبة بعد فاء السببية وبعد واو المعية وسبقت بطلب وجب أن تضمر أن. هاي فاء السببية، أنتم قلتم إذا وقعت بعدها أن وجب اقتراء، وجب ماذا؟ أن يكون الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا. طيب إذا أسقطت أن، أسقطت الفاء، هذه الفاء إذا أسقطتها ما هو حكم الفعل المضارع؟ قال ها إذا أسقطت هذا الفاء، نقرأ المثل الآن. قال أجاب إذا أسقطت الفاء، يا فاء أحسنت، فاء السببية التي تقدمت في بحث النواصب، فهذه فإن سقطت الفاء فإن أخواني تفريع على بحث النواصب، واضح؟ فهذا المقدمة اللي أذكرها لكم على مود نربط المتن، متن النواصب مع متن الجوازم. قال فإن سقطت الفاء، يا فاء فاء السببية، هذا الشرط الأول إخواني، بعد الطلبي هذا الشرط الثاني، وقصد الجزاء هذا الشرط الثالث، جزم، من الذي جزم؟ الفعل المضارع. هذه شروط الثلاثة المن للطلب، يعني جزم الفعل المضارع بالطلب التي تقدم ذكرها، نحو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا. هنا أتلوا فعل مضارع مجزوم بالطلب وهو تعالوا، وقد تحققت فيه الشروط الثلاث. ما هي؟ أولا سقطت الفاء، تجرد الفعل المضارع من الفاء السببية. اثنين وتقدم عليه طلب وهو تعالوا. ثلاثة وقصد بالفعل المضارع المجزوم وهو أتلوا الجزاء لذلك الطلب المتقدم وهو تعالوا. ما معنى الجزاء؟
جزاء
إيه؟ أن يكون معلولا ومسببا عن ذلك الطلب المتقدم. هذه إخواني الشروط العامة التي ذكرتها لكم المختصة بالطلب، وهناك شروط خاصة مختصة بالنهي. نفتح قوس الآن نسد القوس، انتهينا من الشروط العامة، اليوم نفتح قوس. وشرط الجزم بعد النهي، الشرط من مركب إخواني إذا ذكروه؟ مركب من أمرين، بعد النهي أولا صحة حلول إن ولا، إن إخواني الشرطية ولا لا النافية، محله محل ماذا؟ محل الجزم. نحو بسم نحو هكذا هو يمثل لا تدن من الأسد تسلم، هنا لا ناهية نرفعها نضع في مكانها إن الشرطية ولا النافية، فنقول إن لا تدن من الأسد تسلم، بمعنى إذا ما تقرب من الأسد تسلم أنت ما راح يأكلك. قال بخلاف يأكلك، إذا قلت لا تدن من الأسد يأكلك هنا هل يصح المعنى؟ قال لا يصح. لماذا؟ لأننا إذا رفعنا النهي وهو لا ووضعنا في مكانه إن الشرطية ولا النافية فماذا يكون المعنى؟ إلا تدن من الأسد يأكلك، يعني شنو؟ إذا ما تقرب من الأسد شبيه الأسد إيش راح يسوي لك؟ يأكلك، وهذا صحيح؟ هذا لا يصح المعنى. واضح إخواني؟ سد القوس، انتهينا ممن؟ من الشروط العامة والخاصة، وانتهينا من الجازم الأول وهو الطلب. الآن ويجزم أيضا، من ويجزم؟ الفعل المضارع. لماذا قال أيضا؟ كما يجزم بالطلب أحسنتم يجزم بلم. نحو راح أقرأ الأمثلة إخواني سريعا، نحو لم يلد ولم يولد، ونحو يعني ويجزم بلما، نحو ولما يقضي أحسنتم، وباللام يعني شو باللام؟ يعني ويجزم باللام الدالة على الطلب ولا الدالة على الطلب، لذلك قال الطلبيتين، نحو لينفق وليقضي ولا تشرك ولا تؤاخذنا. سؤال، المصنف مثل بأربعة أمثلة، لماذا؟ بعد أمر آخر واللي هو الضروري الذي كان المصنف يقصده، نقول إخواني اللام التدل على الطلب تارة تدل على الأمر وتارة تدل على الدعاء، ما الفرق بينهما؟ صدور من العالي للداني أو صدور بالعكس؟ ولا النهي أيضا تدل على الأمر وتدل تدل على النهي وتدل على الدعاء، ما الفرق بينهما؟ النهي صدور من العالي للداني والدعاء من الداني العالي، فكم شق عندنا؟ أحسنتم، أربعة. مثله لكل شق بمثال، لينثق مثال لمن؟ للام الطلبية إذا كانت أمرا، لينفق صدور من العالي الداني، وليقضي هنا ليقضي أحسنتم للدعاء، ولا تشرك للنهي يعني الطلب أحسنتم، ولا تؤاخذنا للدعاء في النهي. فهذه أربعة أمثلة، لماذا؟ لأن لام الطلبية ولا الطلبية كل منهما له صورتان. قال وتجزم فعلين، شرع إخواني بالجوازم التي تجزم فعلين، وهي إن وإذ ما وأين وأنا وأيانا ومتى ومهما ومن وما وحيثما نحو إن يشأ يذهبكم ومن يعمل سوءا يجز به وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. نقطة سطر بعد هذه الأمثلة تقدمت سد القوس انتهينا من الجواز من التي تجزم فعلين. ما المراد بالأول وما المراد بالثاني؟ يعني هو يقول تجزم فعلين، ما المراد بالفعلين؟ قال ويسمى الأول، من الأول؟ يعني فعل الشر، يعني الفعل الأول شرطا، ويسمى الثاني جوابا وجزاء. وبينت لكم من المراد بهذه الأمور. انتهينا، نفتح قوس. وإذا لم تصلح إخواني بينا ماذا مطلب اليوم؟ قال وإذا لم يصلح لمباشرة الأداة. وإذا لم يصلح إخواني شو لم يصلح؟ الجواب والجزاء لمباشرة الأداة قرن بالفاء نحو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، أو بإذا الفجائية نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هذا كل الكلام في بحث الجوازم. بحول الله وقوته إن شاء الله من يوم غد نبدأ ببحث النكرة والمعرفة، أي نبدأ بفصل جديد وموضوعا جديد. الآن هذه الدقائق إخواني نستغلها بفوائد بأمور أخلاقية أذكر بها نفسي أولا وبالذات. كما تعلمون كتاب منية المريد هذا كتاب أخلاقي، كتاب يعلم الطالب كيف يتعامل مع أستاذه، وأيضا بنفس الوقت يعلم الأستاذ كيف يتعامل مع طلبته. ضروري أن تطلعون إخواني هذا الكتاب. أنتم الآن بالمدرسة، الآن هنا ما يدرس كدرس منهجي تأخذوه يوميا، وكثيرا الآن يعني من الطلبة يعني ابتعدوا عن هذه الآداب التي يذكرها الشهيد زين الدين العاملي بكتابه منية المريد. إن شاء الله إحنا إن شاء الله أنتم وغيركم وكل الطلبة إن شاء الله متحلين بهاي الأخلاق وبهاي الآداب، لكن بعض الأمور قد يخفل عليها الطالب لا يطبقها وإنما يفعل نقيضها غيرها، مما هذا يعكس على جانبه الأخلاقي الحوزوي. من هذه الأمور المصنف يقول آداب الطالب المتعلم مع نفسه، مثل آدابي أنا مع نفسي يعني وياه، وتارة يقول مع زملائه، وتارة مع شيخه أستاذه. فالآن نتحدث عن آداب الطالب مع نفسه، مثل أنا أتحدث عن آدابي كيف أتعامل مع نفسي بدراسة هذا العلم المبارك، بدراسة علوم الحوزة العلمية. المصنف يذكر أمورا، من هذه الأمور قال أن يحسن نيته، يعني طالب الحوزة عندما يأتي الحوزة أن يحسن النية، بمعنى أن تكون نيته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، يدرس العلم لكي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لكسب الأجر والثواب ولخدمة الدين ولخدمة يتامى آل محمد عليهم السلام. واضح إخواني أعزائي؟ فالمفروض على الطالب أن يحسن هذه النية، مو يأتي بنية للمادة للشهرة وإلى غير ذلك، لا، بأن يأتي بهذه النية. الأمر الثاني يقول أن يغتنم التحصيل في الفراغ والنشاط وحالة الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وسلامة الحواس وقلة الشواغل، بمعنى أن يكون ذلك الطالب المتعلم أن يغتنم التحصيل في أوقات الفراغ. أوقات الفراغ خصوصا أيام التعطيل، الآن أنتم مقبلون على تعطيل بعيد الأضحى والغدرية، قد يستغرق 10 أيام مثلا. هذا إخواني هذه الأيام حاولوا استغلوها. بعض الطلبة يعني كانوا آنذاك من يجينا تعطيل استشهاد إمام مناسبة كالغدرية وكعيد الأضحى يستغلونه، يقول لك نرتاح. بعضهم بالخميس والجمعة يقول لك أنا السبت الأربعاء خلص دراسة واجتهاد وجد وكل التوفيق لهم إن شاء الله، من يجي الخميس والجمعة يستغل الاستراحة خلص نوم يعوض ما فات عليه من أيام التحصيل. لا أخوان هذا مو صحيح، كون نظم وقتنا. بالعكس يوم الخميس والجمعة أغلب الطلبة الآن بالمدرسة أعتقد أتهم نقص يعني بالتقارير، فهذا النقص متى أسده؟ بأيام التعطيل الخميس والجمعة، أو بأيام المناسبات. الآن العيد الأضحى مع الغديرية قد تستغرق إلى أكثر من أسبوع، أنت بمن تحاول تستغله؟ بإكمال التقارير، بمراجعة المواد التي أخذتها، بالدروس التي مثلا لم تحضرها تحاول تسمعها، تطالع كتب أخرى خارجية. بكل أيام إخواني الفراغ، اغتنم أوقاته الفراغ. حتى بأيام محرم الأخوة اللي مخطيب ما من شغل بأمور تبليغية يحاول حتى بذن الأيام العاشر يحاول يستغلها ويقرأ بيها. أنا أعوذ بالله من هذه الكلمة، لكن نبهتكم سابقا، أذكرها فقط لأنها كما يقال الوجدان خير شاهد ودليل. فأنا أريد أستدل بمن وجداني. أنا بأيام محرم، حتى أيام محرم أستغلها لقراءة الكتب الحوزوية، أقرب بعض المناطق. الله سبحانه وتعالى وفقني لخدمة الحسين، يعني خطيب في سنة من السنوات وفقت في منطقة آمر لي أقرأ للحشد والقوات المسلحة والناس أهلنا هناك بآمر لي. أيام الفراغ، أوقات الفراغ، العصر، الصبح، الظهر، هاي الفترة أستغلها، لأن كان عندي تقريباً كملة أخذ وياي كتبي أقررها، أكمل المواد اللي ما مقررها. امتحان كان إحنا مطالبين امتحان بعد العاشر مباشرة، يعني بعد أيام التعطيل مال المحرم، أستغلها وأقرأ. نعم في يوم العاشر وليلة العاشر إكراماً لأبي عبد الله الحسين أترك القراءة، القراءة للكتب الحوزوية. فاللي أريد أقوله واللي يريد يشيل المصنف بأنه نستغل أوقات الفراغ، من خلى عندنا فراغ؟ كما يقول يعني أساتذتنا، لا تحطيل، لا يعني استراحته في التعطيل، وإنما التعطيل هو عبارة عن تحصيل. واضح إخواني؟ بعبارة أخرى لا تعطيل عند طالب العلم، وإنما أيامه كلها تكون تحصيلاً، إما تحصيل العلوم الحوزوية المنهجية، وإما تحصيل العلوم الثانوية التي لا تدرس بالمنهجية الحوزوية. الأمر الثالث، المصنف يقول أن يترك التزويج حتى يقضي وطره من العلم. من المعلوم إخواني للأخوة المتزوجين، الزواج يأخذ من وقتك، خصوصا اللي ساكن بوحدة مثل بالنجف. مثل من يجيك خطار الظهر، يجيك هذا الخطار من يجينا الظهر، على رؤوسنا الخطار، نرحب به الخطار. إذا جاء للبيت أدخل الخيرات معه، وإذا خرج من البيت خرج بذنوب أهل البيت، بذنوب يعني أصحاب الدار. فإحنا نرحب بالخطار ونفرح بالخطار من يجينا، والخطار اللي يجينا يعني يجي للزيارة ويمر بينا نزعل عليه. لكن اللي أريد أقوله، إذا أنت بداية عمرك الحوزوي، إذا تزوجت مثلا وعزلت ببيت بوحدك مثلا، هذا راح يأخذ من وقتك. خطار يجيك الظهر يطلع ثاني يوم الصبح، أنت الخطار وقت الخطار كله شنو؟ مقاري، خميس والجمعة معجونة، بصلة، بصل، ما أدري شنو، هاي كلها إخواني شنو؟ تأخذ من وقتك. فالمصنف شديد يقول ينبغي على طالب العلم أن يترك التزويج في مرحلة المقدمات. نعم عندما يصل لغير المقدمات عليه أن يتزوج، لكن إخواني بعض الأخوة لا، يقول لك أنا الزواج ضرورة إلي، مثلا أمي مريضة، أنا ما أقدر من دون زوج، من دون زوجة، وإلى غير ذلك، هنا ليتزوج. لكن المصنف يتحدث عن الشاب الذي يعني لا يحتاج إلى زوجة في أيام المقدمات، ينبغي عليه أن يعني أن يجد وأن يجتهد بهذه السنوات بالمقدمات، ومن ثم يتزوج على راحته. بعد من الأمور التي يذكرها المصنف، يقول أن يأخذ في ترتيب التعلم بما هو الأولى، يعني يأخذ بما هو الأهم، وأن يترتب بدراسة العلوم الحوزوية. بمعنى يكون يأخذ منطق، وبعد المنطق يكمل الأجزاء الثلاثة، يأخذ حاشية، وبعد الحاشية يأخذ مثل حلقة أولى وحلقة ثانية، ومن ثم يدخل الأصول الشيخ المظفر، وهكذا بجنب النحو بجنب الفقه. لكن بعض الطلبة خصوصا الأخوة بالحرة، تعطيل، انشغال، تعطيل، هل مجران يأخذهم الوقت، يأخذ المنطق الجزء الأول والجزء الثاني مباشرة ينتقلوا إلى أصول الشيخ المظفر. بعض زملائي الأخوة بالدراسة الحرة هذا منهجيتهم، يأخذ منطق الجزء الأول، منطق الجزء الثاني مباشرة انتقله لأصول الشيخ المظفر، لم يأخذ الجزء الثالث، ولم يأخذ حاشية، ولم يأخذ حلقة أولى على الأقل، مباشرة يبدأ ماذا؟ بأصول الشيخ المظفر. هذا المصنف زين الدين العاملي الشهيد رحمة الله تعالى عليه ينهى عن هذا الأمر، ويقول أن طالب العلم ينبغي عليه أن يبدأ بالعلوم شيئا فشيئا. مو أنا أشوف زميلي الثاني وصل سطوح، أو وصل مثل دخل بحث خارج، وأنا بعدني لحد الآن مثل بالسطوح، أو بعدني لحد الآن مثلا بالمقدمات وحاولت عبرت وياه، لا، ما لك غرض، راح توصله توصله بمعنى يعني راح تقعد وياه بالبحث الخارج، ماكو فرق سنة سنتين. بالعكس هذه السنة وسنتين أنت راح من تدخل بالبحث الخارج يم الأستاذك تفهم شو اللي يقول الأستاذ، باعتباره مثلا عندما يتحدث الأستاذ هكذا يقول بحث اليقينيات، وقد تقدم في عند الشيخ المظفر في الجزء الثالث، الأخوة اللي ماخذين الجزء الثالث أنت قبل مباشرة حصر ذهنك حصل ما هو معنى اليقين المقصود عند المصنف والمقصود عند المنطقيين. الأخ اللي ما ماخذ منطق جزء ثالث حصل بذهنه، بما أنه ما حصل بذهنه راح ما فهم هذا البحث، يعني بحث اليوم كله، إلا اللهم بين حين وحين يفهم يعني بعض الموارد. لكن الطالب اللي يحصن نفسه ويأخذ العلوم يعني بالأولى وبالتسلسل من يوصل للبحث الخارج، بتعبيرنا احنا وبتعبير العام شي يقولون عليه هذا طالب، هذا دنقه، اكو تعبير موجود يقولون هذا طالب دنقه. لكن الطالب اللي حول يطفر منطق منطق جزء ثاني، ترك الجزء الثاني حول شنو تحول لمن اصول، والنحو خذ الجزء اول مثل بالقطر، الجزء الثاني نص ما كمله ترك النحو بعد ما درس قال هاي اكتفيه ثاني، هذا راح يواجه صعوبه بالبحث الخارج. فالمرجو منكم والمرجو من جميع الاخوه ان يطالعوا هذا الكتاب الثمين وهو منية المريد، ويتعرف على آداب المتعلم مع يعني نفسه أو مع زملائه أو مع شيخه. أعتذر عن أخذ يعني الوقت منكم، لكن لا بأس أن نذكر أنفسنا. هذا وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.